الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات.
مستمعين في كل مكان، لا زال حديث شيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فوائد على مختصر صحيح البخاري. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. الكلمة لك الشيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فما زلنا مع مختصر صحيح الإمام البخاري وذكر بعض المسائل والفوائد والأحكام على أحاديثه، وما زلنا في أبواب صفة الصلاة. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين يرفع رأسه يقول: سمع الله لمن حمد، ربنا ولك الحمد، يدعو لرجال فيسميهم بأسمائهم فيقول: اللهم أنجي الوليد بن الوليد وسلم بن عياش وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسني يوسف. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول قوله يدعو للرجال، هذا يسمى دعاء القنوت، وكان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم حين يرفع رأسه من الركوع في صلاة الفجر وقيل في صلاة المغرب، وأيضا ثبت أنه في صلاة الظهر. الوجه الثاني فيه جواز الدعاء في الصلاة على من اعتدى على المسلمين، ويكون هذا بإذن ولي الأمر. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الناس قالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: هل تمارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فهل تمارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فإنكم ترونه كذلك. يحشر الناس يوم القيامة فيقول: من كان يعبد شيئا فليتبع أو فليتبع، فمنهم من يتبع الشمس، ومنهم من يتبع القمر، ومنهم من يتبع الطواغيت، وتبقى هذه الأمة فيها منافقها، فيأتيهم الله فيقول: أنا ربكم، فيقولون: هذا مكاننا على مكاننا حتى يأتينا ربنا، فإذا جاء ربنا عرفناه، فيأتيهم الله فيقول: أنا ربكم، فيقولون: أنت ربنا، فيدعوهم فيضرب الصراط بين ظهريني جهنم، فأكون أول من يجوز أو أول من يجوز من الرسل بأمتي، ولا يتكلم يومئذ أحد إلا الرسل، وكلام الرسل يومئذ اللهم سلم، إلى أن قال في آخر الحديث وذكر فيه مسألة السجود، لأن الحديث طويل وفيه فائدة، وهو فضل السجود وأن الناس يحشرون يوم القيامة. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على 7 أعضاء، ولا يكف شعرا ولا ثوبا: الجبهة واليدين والركبتين والرجلين. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول قوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد، والمعنى أن الآمر هو الله عز وجل، وهذه قاعدة، إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أو أمرنا فيكون الآمر هو الله، وإذا قال الصحابي أمرنا أو أمرت فيكون الآمر هو النبي صلى الله عليه وسلم. الوجه الثاني فيه وجوب السجود على الأعضاء 7، وأنه ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا السجود على الأعضاء السبع، وقد بينها النبي عليه الصلاة والسلام بقوله الجبهة يعني والأنف، لأن الأنف تابع للجبهة، واليدين يعني باطن كفي باطن الكفين، والركبتين والرجلين يعني أصابع الرجلين. الوجه الثالث قوله ولا يكف شعرا، المقصود بالكف هنا أن يضم الثوب أو الشعر ولا يجعله يسجد معه كما يفعل بعض المتكبرين. قال وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال إني لا آل أن أصلي بكم كما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. قال ثابت كان أنس يصنع شيئا لم أركم تصنعونه، كان إذا رفع رأسه من الركوع قام حتى يقول القائل قد نسي، وبين السجدتين حتى يقول القائل قد نسي. هذا الحديث مضى معناه في أحاديث سابقة، لكن لعلي أذكر بعض الفوائد والمسائل فيه. الوجه الأول شرح مفردات وألفاظ بعض ما جاء في الحديث. قوله لا آل أي لا أقصر، هذا المعنى لا آل أي لا أقصر. الوجه الثاني فيه أن من السنة أن يطمئن الإنسان بعد رفعه من الركوع ويزيد في هذا كما ثبت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا بين السجدتين كذلك، وأيضا يطيل كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل، وقد فعل هذا أنس ابن مالك رضي الله عنه. الوجه الثالث توهم المأموم أن المصلي قد نسي لا يدفعه إلى تنبيهه أو التسبيح فيه حتى يتيقن بأنه قد أخطأ، ولذلك لا يتعجل المأموم حينما يقوم الإمام فيأتي ببعض السنن الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. لعلي أكتفي بهذا القدر، ونكمل في اللقاء القادم بإذن الله، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. نعم معنا عبد الله، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله.
سؤال فضيلة الشيخ، كيف يكون الرد على المشككين بعذاب القبر عند طرح أسئلة مثل الناس اللي تحرق جثامينهم وتنثر رمادهم مثلا في الهواء، أو الناس اللي يفقدوا مثلا في جبل إيفرست وبعد سنين يلاقون جثتهم مثلا على حالتها الطبيعية، كيف نقدر نرد على هذين؟
نعم إن شاء الله،
شكرا.
جزاك الله خير عبد الله. كلمة أخرى. نعم تفضل تفضل أخي الكريم، من معنا؟
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
كيف الحال مشايخ؟
الله يبارك فيك،
طيبين إن شاء الله.
تفضل احفظك، من معنا؟
نفس الإطار بارك الله فيك، أدري سؤال بخصوص صلاة الجنازة وما لها من عظم الأجر اليوم بارك الله فيك.
من معنا أخي الكريم؟ نعم
عفوا،
من معنا أخي الكريم في البداية نتعرف عليك؟
معك بجاسم من دبي.
حياك الله، الله يحفظك بجاسم، تفضل.
الله يحييك، الله يحفظك، الله يسعدك. فضي عندنا سؤال لفضيلة الشيخ عزيز بن فرحان العنزي بخصوص الجنازة وما لها من عظم الأجر للشخص اللي يتبع الجنازة. هي تحديدا سؤالنا في انك تتبع الجنازة الفترة هاي بارك الله فيك، الحين بحكم ان بعد يعني القبور الحين هذا تصلى هذا على الجنازة في المسجد اللي في المقبرة، ولكنك تتبع شوي العملية يعني استوت صعبة ان يتم نقل الجثمان يعني بسيارة الاسعاف الى المقبرة تكون نوعا ما بعيدة، فلما انت تركب سيارتك وتوصل يدوب توصل في وقت الدفن وتحت وحتوات على سوى القبر هذا. سؤال لفضيلة الشيخ، هل لي أنا الأجر كامل في حال أني صليت وما طبعا انك تتبع الجنازة شوية المسألة نفس ما قلنا صعبة وتلحق على الدفن وتحت والحدوات لك أجر قيرطين يعني يعني كاملات لهذا إن شاء الله، أم يعني الموضوع هذا في
يعني تقصد إذا لم تستطع أن تصل حتى يعني تأخرت عن الجنازة حتى دفنت انتهي منها.
يعني دفنت أو يعني أو أنت إنك تلحقت بس إنك تتبع صعبة هاي.
صح
يعني بحكم بعد القبور عن إسم المقبرة عفوا عن الجامع.
نعم صحيح.
اللي صلي فيه.
جزاك الله خير بجسم تسمع شاء الله. تفضل تفضل.
شكرا جزيلا.
حياك الله حياك الله. نجي فضل الشيخ سؤال مع عبد الله تسأل عن الرد على المشككين بوجود عذاب القبر. تقول مثلا من يعني أحرق جسده ثم نثر في الهواء مثلا كيف يعذب في قبره؟ من أكلته مثلا الحيتان في البحر كيف يعذب؟ وغير ذلك. فالشيخ يقول كيف نرد أو تقول كيف نرد على من يشكك في وجود عذاب القبر؟
الحمد لله بالنسبة لعذاب القبر ثابت بإجماع أهل العلم وقد دلت على ذلك نصوص القرآن والسنة، ولهذا أهل السنة والجماعة يعتقدون بأن القبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النيران. وأما ما يعني يقال بنفي عذاب القبر بناء على وجود أشياء مثلا يراها الناس كما كالذي ذكرته الأخت الفاضلة أم عبد الله، يعني شخص أكلته السباع أو وجد في رأس جبل بعد سنوات طويلة، فهذا حقيقة إن دل على شيء فإنما يدل على أن القائل بنفي عذاب القبر لم يقدر الله تعالى حق قدره ولم يؤمن بالغيب الإيمان الحقيقي. ولهذا ربنا جل وعلا ذكر في أول صفات المتقين أنهم يؤمنون بالغيب، قال تعالى في أول سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. والغيب هو ما غاب عنا سواء كان في الماضي أو في الحاضر مما هو لا يمكن رؤيته أو في المستقبل، والله جل وعلا على كل شيء قدير. ولذلك من أسماء الله تعالى القدير، ومن أسماء الله تعالى الكبير، ومن أسماء الله تعالى العظيم، وهكذا أسماء الله عز وجل. فالله جل وعلا لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء لأنه هو الخلاق العليم، وقوته وقدرته نافذة في خلقه وعباده، لا يعجز عن شيء سبحانه وتعالى. لهذا مثلا في مسألة الإعادة بعد الموت يقول جل وعلا كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا. وبالنسبة لوجود بالنسبة للإنسان هو يمر بثلاثة دور. الدار الأولى الدار الدنيوية هذه التي نحن نعيش فيها الآن، وهذه الدار في الواقع هناك امتزاج بين الروح وبين الجسد، فالألم والفرح واللذة تقع على الروح وتقع على الجسد، وأحيانا الروح تفارق الجسد في الدنيا كما يحصل في حالة النوم. قل جل وعلا الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. ولهذا تجد النائم الآن يرى أشياء عجيبة في العالم العلوي في العالم السفلي، وتتصل روحه بأموات وبأشخاص لم يسبق له أن التقى بهم أو بأشياء جديدة مثلا. هذا يدل على أن الروح تفارق الإنسان حال النوم، فالروح ليست هي النفس هذا الذي يعني يخرج عن طريق هذه القصبة أو لا لا، هذا غير. الروح خلق من خلق الله، يقول جل وعلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. وأما الدار الثانية فهي دار البرزخ التي هي دار أهل القبور وأحوال أهل القبور، وهذه الأصل أن النعيم والعذاب الأصل أنه على الروح والجسد تبع لهذه الروح. فإذا فهمنا هذا عرفنا بأن الجسد متى ما لحق بالروح وقع عليه العذاب، وقع له اللذة ووقع له اللذة. يوم القيامة الروح لا تفارق الجسد أبدا، فلذلك لا تفارقه ولا لحظة، فالعذاب السرمدي الأبدي في النار يقع على الروح وعلى الجسد، والنعيم الأبدي السرمدي في الجنة يقع على الروح وعلى الجسد. هذا هو التفصيل الذي ذكره أهل العلم من أهل السنة والجماعة. لذلك أنا أقول هذا الذي يضرب مثل هذه الأمثال في واقع الأمر هو ما عظم الله عز وجل حق تعظيمه وما عرف قدره سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا على كل شيء قدير، يعني خلق الإنسان هذا يعني كيف بدأ؟ يقول جل وعلا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. يعني هذا الإنسان الآن المتعاظم على الله المتكبر عليه المنكر لما أخبر الله تعالى به ولما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام, أصله نطفة مذرة خرج من الفرجين, خرج مرتين من الفرج. يعني هذا الإنسان سبحان الله هذا هو أصله وهذا هو هذه خريطة حياته, وثم بعد ذلك جعله الله سميعا بصيرا, يأتي يتعاظم على الله وينكر أشياء معلومة من دين الإسلام بالضرورة. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام حدث عن رجل ممن كان قبلنا لم يعمل خيرا قط, رجل غني ولكن ما عمل خيرا قط, فقال لأولاده كما جاء في الصحيح صحيح البخاري, قال لأولاده إذا أنا مت فاحرقوني ثم خذوا نصفي, يعني الرماد, خذوا نصفي وارموه في البر, انثروا في البر, ونصف الآخر انثروا في البحر حتى لا يقدر الله علي. فلما مات أحرقه أولاده ونفذوا وصيته, فجعلوا جزء نثروه مثل حبات أقل من حبات الرمل, يعني مثل الذر في البر, وقسم في البحر, فجمعه الله عز وجل. قال الله تعالى لهذه الأجزاء الدقيقة جدا المتطايرة المتناثرة اجتمعت فاجتمعت, لأن أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. فقال له الله تعالى ما حملك عبدي على ما فعلت؟ قال مخافتك يا رب, خوفا منك, لأنه ما عمل خير قط, هو أنكر قدرة الله, لكن هذه المخافة غفر الله له سبحانه وتعالى. هذا يعني قضية أن الإنسان يحكم عقله في أشياء غيبية, هذا من الصعب جدا جدا. وسبحان الله العظيم أختم عبد الله, بعض الناس الآن يتناقض مع نفسه. يعني الآن أحيانا تأتينا أخبار من أشخاص نحبهم ونصدقهم ونثق بأخبارهم, يأتينا بأشياء تحير العقول, يقول رأيت في الدولة الفلانية كيت وكيت وكشيء يحير العقول, نقوم فنتصدق تصديق لا ريب فيه. لماذا؟ نقول هذا صادق, هذا ما يكذب, يعني استحالة يكذب, وهو ذا الأمر يتنافى يعني مع الناموس العام ويحير العقل, يحير العقل. طيب لماذا لما يأتي الخبر عن الله وعن الرسول صلى الله عليه وسلم يتماحك بعض الناس هدان الله وإياهم, يتفذلك ويتحذلق ويكذب خبر الله عز وجل وخبر النبي عليه الصلاة والسلام؟ والله تعالى يقول ومن أصدق من الله قيلا, قل جل وعلا ومن أصدق من الله حديثا, قل جل وعلا ومن أصدق من الله حكما, ويقول عن النبي عليه الصلاة والسلام والذي جاء بالصدق وصدق به, والذي جاء بالصدق وصدق به. لذلك حقيقة يعني هذا العبث والتلاعب والمغامرات هذه في أشياء قطعية من دين الإسلام غاية في الخطور. هذا غيب, هذا غيب. الآن هذا الشخص يؤمن بالجنة والنار وأنهما مخلوقتان موجودتان أبديتان, سيقول نعم أنا أؤمن باليوم الآخر, يؤمن بالجنة والنار. طيب ما الفرق بين هذا وهذا؟ يعني أنت لم ترى الجنة ولم ترى النار ولا رأيت الحوض ولا الصراط الذي هو أدق من الشعر, ولم ترى المحشر هذا الذي يحشر الناس كلهم حتى تصبح الأرض كالخبزة الواحدة, تؤمن بهذا لأن وراء. طيب هذا لماذا تؤمن بهذا وتكفر بهذا؟ لماذا تؤمن ببعض وتكفر ببعض؟ فأسأل الله تعالى أن يهديهم. هم إشكالية هؤلاء الذين يعني لديهم مثل هذه الجرأة على نصوص الشريعة, الواقع أنه ما عظم الله عز وجل حق تعظيمه, يعني ما عندهم ذاك التعظيم والإجلال والتقديس لله عز وجل. لو عندهم مثل هذا الأمر ما خالفوا يعني نصوص الكتاب ولا خالفوا نصوص السنة. النبي عليه الصلاة والسلام أتى بأخبار وقال لأصحابه أشياء تحير العقل, يعني العقل يقف أمامه محتار, يقول يعني كيف؟ أبدا ما ثبت عن واحد منهم أنه قال كيف يا رسول الله, العقل ما يصدق هذا. لماذا؟ أنهم عظموا الله وعرفوا بأن الرسول صادق عليه الصلاة والسلام, ما يمكن أبدا. حتى لو حير العقل ولو أتى في القرآن والسنة بأعاجيب نقول آمنا وصدقنا. لهذا يقول جل وعلا آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من الرسل, وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. والله إني أخشى حقيقة على هذا الجنس من الناس الذين يعبثون حقيقة، يعني هم كثروا هذه الأيام، وفيه حقيقة انزعاج من كثير من الأسر وكذا من أوضاع بعض الناس الذين حقيقة يغامرون في دينهم، مغامرات في الدين بإنكار قطعيات الدين، التشكيك في الغيبيات. والله أني أخشى أن الله تعالى يضرب قلوبهم، لأن الله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. والله تعالى يقول: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. هذا عقوبة من جنس العمل، يعني بعض الناس يبدأ في هذا الطريق بمسألة أو بتشكيك واحد، مثل ما يعني أخبرني أحد الفضلاء اليوم يعني لديه أخ بدأ يعني بمسألة واحدة، ثم والعياذ بالله استولت عليه الشكوك، واستولى عليه مثل هذا التدليس والتلبيس، وأصبح والعياذ بالله يشكك حتى في النبي عليه الصلاة والسلام وفي صدق النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من وين؟ لأن قلبه زاغ، نعوذ بالله. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وأهل الإيمان ماذا يدعون؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ووالله إن العاقل الذي قد يطرأ عليه شيء من هذه الشكوك، ووالله لأن يلقى الله عز وجل وهو لم يتلفظ بشيء ومصدق بهذا مع وجود نوع من التردد، لكن ما يعمل بهذا التردد، خير له من أن يتكلم في مثل هذا، خير له من أن يتكلم فيها. لأن يعني مثل ما قال بعض العلماء: طيب إذا ما كان في يوم آخر، قال: لأن ألقى الله عز وجل ولو لم يكن يوم آخر، خير من أن أشكك في مثل هذا. هذا كلام العقلة. عموما أخت الفاضل جزاك الله خير على هذا السؤال، وأنا أعتقد وأجزم من الأخت عبدالله تريد يعني توجيه رسالة لبعض هؤلاء الذين للأسف الشديد يعني يحكمون بأشياء يعني من حيث العقل، ولا يربطون هذا بالغيب، ما فهموا الغيب ولا عظموا الله ولا قدسوا الله عز وجل. ولهذا يحتاج هؤلاء إلى أن يقرأوا القرآن ويتأملوا في الآيات التي فيها تعظيم لله عز وجل. يقول جل وعلا: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. هذا خبر منه، يصدقون بأن السماوات مطويات يوم القيامة كطي، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، مثل الورقة تلف. طيب هذا ما الذي جعل تؤمن بهذا وتنكر ذاك مع وجود آيات في إثبات عذاب القبر وأن الله تعالى على كل شيء قدير، إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أخ راشد، تفضل. نعم تفضل الشيخ، سؤال بجاسم. نعم معنا أخ راشد. نعم تفضل أخ راشد على الهواء.
أحسن الله إليكم.
الله يحفظك، تفضل بارك فيك.
عندي سؤال بالنسبة للأضاحي.
نعم.
إذا وكلت حد أن يذبح على الذبح، يعني هل يجب أن أمسح على الأضحية؟
تمسح على الأضحية؟
لأن فيه ناس قالوا لي يعني العام اللي طاف يوم يكبر وكلت حد قالوا لي أنت لازم تمسح على الأضحية بيدك قبل الله يذبحها.
إن شاء الله.
هل هالكلام صحيح أو لا؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ راشد، تسمع إن شاء الله رد. نعم أبو عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله تفضل.
جزاكم الله خير شيخنا وجزاكم الله خير لكم إن شاء الله.
آمين. جزاك الله خير، الله يحفظك.
شيخ سؤالي بالنسبة لي، يعني أنا سمعت بعد أحد المشايخ الفضلاء يقول بالنسبة لصلاة الجمعة إذا ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أن الخلاف هناك، أن هل يصلي عليه في نفسه أو لا يصلي أبدا، يعني لا يتلفظ بالصلاة، فما الصحيح في هذا الموضوع؟ جزاكم الله خير
إن شاء الله. جزاك الله خير عبد الله، تسمع إن شاء الله رد. حياك الله. عليكم السلام. جفا الشيخ، سؤال أبو جاسم يسأل عن اتباع الجنائز، يقول في بعض الأحيان يتعذر على من صلى على جنازة أن يتبعها لأسباب كيقول بعد المكان أو غير ذلك، فيقول هل لمن يعني تأخر عن الجنازة وصل إليها مثلا متأخرا لم يستطع أن يتبعها ويمشي معها أو خلفها مباشرة، هل له قيراط؟
الحمد لله، لا شك بأن من صلى على جنازة فله قيراط، ومن تبعها حتى تدفن فله قيراطان أو قيراطين. بالنسبة للشخص الذي نوى اتباع الجنازة بعدما صلى عليها ثم فاته جزء من الوقت ولو كان كثيرا وأدرك الناس وهم يدفنون أو في آخر الدفن، فهو مما شيعها ولله الحمد، ويكتب له الأجر بحول الله.
بارك الله فيكم الشيخ معلوم ميثاق، تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي ميثاق.
عندي ثلاث أسئلة لسماحة الشيخ لو سمحت.
نعم.
السؤال الأول، لو كان الشخص على وضوء وكان جالس أو مستلقي ويعني صارت له غفوة بسيطة يعني هل يبطل الوضوء؟ هل يلزم وضوء مرة أخرى للصلاة؟
نعم.
السؤال الثاني، حال أن الشخص يعني أنا لو حبيت أتبرع أقدم صدقة ورحت لإحدى الجمعيات الخيرية وشفت يعني عندهم كذا كوبون، سقي الماء، كفالة يتيم، حفر بئر، أكون محتارة يعني أنا شو أختار، شو تكون الأفضلية؟ أنا أبغى أجر يعني، هل يعني أي عمل خير أي صدقة يعني أنا أحصل أجر ولا في أجر أكثر عن أجر؟ يعني كيف أختار؟ ما يكون في بالي يعني شيء معين، كيف أختار يعني؟ يعني أي عمل خير. السؤال الثالث، ما معنى الآية وأخذته العزة بالإثم؟ وجزاكم الله كل خير.
جزاك الله خير ميثا، تسمع إن شاء الله الإجابة.
شكرا،
مع السلامة. عليكم السلام. كلمة أخرى. مسعود تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله مسعود تفضل.
عندي سؤال واحد إذا ممكن.
نعم.
إذا كان الشخص عنده مال ويريد أن يزكي مثلا لبعض الجمعيات، ولكن بعض الجمعيات مثلا إذا يعني أخذوا من هذا المال مثلا للرسوم إدارية أو شيء، فهل هذا يعني أثر على المال أو شيء؟ لأن بعض مثلا الجمعيات ربما يقولون أن المال هذا نحن راح يعني نعطي للفقراء، ربما يعني يأخذ بعض المال للأمور الإدارية.
نعم.
فهل هذا صح يعني؟
واضح إن شاء الله. جزاك الله خير بسعود، تسمع إن شاء الله الرد. حياك الله. جيف الشيخ، سؤال الأخ راشد يقول بالنسبة يقول لمن أراد أن يضحي ووكل شخص آخر، هل يجب عليه أن يذهب عند الأضحية ويمسح على الأضحية قبل ذبحها؟
الحمد لله، بالنسبة لي يعني مسح الأضحية قبل ذبحها هذا لا أصل له، ما أدري من وين أتى، لا أصل له. حتى الحديث الوارد قومي إلى أضحيتك هذا محل بحث عند أهل العلم، يعني فاشهديها. ولذلك خل فاضل، لو أنت الآن أرسلت أضحيتك إلى دولة بعيدة وكلت شخص هناك يذبح، الحمد لله، فما في دليل يا أخي الفاضل على مسح الأضحية وأنه من لم يمسحها لا تقبل الأضحية، هذا كلام كله لا أصل له.
بارك الله فيكم الشيخ. سؤال أبو عبد الله يسأل عن صلاة الجمعة في أثناء خطبة الجمعة، يقول إذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام هل نصلي عليه في أنفسنا أو يقول أن لا نصلي عليه أبدا؟
الحمد لله، يقول الله عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد. والبخيل من ذكر عنده النبي عليه الصلاة والسلام ولم يصلي عليه. لهذا أخي الفاضل، لما كانت خطبة الجمعة لها خصوصية، فإن إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في أول مرة تصلي عليه وتحرك لسانك، وبعد ذلك لا تصلي بنفسك، تصلي في نفسك، يعني ما تظهر شيء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالإنصات إلى خطبة الجمعة.
بارك الله فيكم الشيخ. أيضا ميثة السلع، من كان متوضئا وغفى وهو جالس أو مستلقي، غفى غفوة بسيطة، هل ينتقض وضوءه بهذه الغفوة؟
الحمد لله، بالنسبة لمن كان متوضئا ثم نعس أو نام قليلا بحيث أنه لو يعني نبه انتبه مباشرة، هذا وضوءه الصحيح ولله الحمد. وقد دل على ذلك حديث أنس وغيره أن الصحابة كانوا يكون لهم غطيط ينتظرون الصلاة ثم يقومون يصلون ولا يعيدون الوضوء، فما ينتقض الوضوء. أختي الفاضلة بارك الله فيكم.
بارك الله فيكم فاصيخ. أيضا تقول عندما أذهب إلى الجمعية وأريد أن أتصدق أجد أكثر من يعني أمر أتصدق فيه، أو مصرف مثلا كمثلا سقي الماء أو حفر بئر أو صدقة جارية أو غير ذلك، فتقول ما الأفضل في هذه الحال؟ أضع الصدقة في أي جهة؟ وهل تختلف فالشيخ يعني تقول إذا مثلا وضعت في سقي الماء تختلف عن مثلا حفر البئر، أيهما أفضل؟
الحمد لله أختي الفاضلة تنظرين في الأحوج، يعني تنظرين في الأشياء التي ترين الحاجة ماسة وشديدة. يعني مثلا الآن الحمد لله أغلب الناس يبنون مساجد ويحفرون آبار، وهذه حقيقة من أجل العبادات، لكن أحيانا قد يكون هناك يعني مثلا إذا وجد مثلا شيء للتبرع بالنسبة للمرضى مثلا اللي يعانون أمراض مستعصية أو ليس عندهم القدرة على شراء العلاج وإجراء العمليات، هذه أيضا نعمة من نعم الله عز وجل. كفالة طالب العلم، يعني لك أن تتخيلي لو كفلت طالب علم ودرس في الشريعة مثلا ثم تخرج وأصبح مفتي أو إمام مسجد أو قاضي مثلا في بلده، ثم يعني نشر الله على يديه الخير، كم لك من الأجر؟ فأنت انظري في يعني الأحوج، والذي كلما كان نفعه متعدي فهو أفضل.
بارك الله فيكم الشيخ. أيضا تسأل تقول ما معنى أخذته العزة بالإثم؟
الحمد لله. طبعا هذه الآية تذكر يعني جاء في سياق وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، وهذا شأن المتكبرين المتغطرسين المنتفخين. وكما أنه الخطاب للمشركين وللذين يعني كفروا بالله عز وجل، كذلك قد يوجد من المسلمين من لديه مثل هذا الخلق، إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، يعني شخص على معصية أو ذنب فيقال اتق الله فيزداد والعياذ بالله يعني مكثا على هذا الذنب وتيها مع هذه الخطيئة، ولا يؤثر في قول اتق الله. يعني عمر بن الخطاب على شدته كان إذا قيل له اتق الله سقط على ركبتيه، إنه يستشعر عظمة هذه الكلمة. هذا هو المعنى. بارك الله فيكم.
بارك الله فيكم الشيخ. أيضا سؤال وسعود يقول إذا كان عندي مبلغ من المال ويقول خرجت الزكاة هذا المال بمبلغ معين مثلا ذهب به للجمعية، أعطيته للجمعية، يقول الجمعية قد تأخذ منه رسوم إدارية تخصم من هذا المبلغ، فلن يصل المبلغ كاملا إلى الفقير.
الحمد لله. بالنسبة لزكاة الإنسان إذا سلمها جهة موثوق فيها ومأمونة ومصرح لها من قبل الدولة وعليها ناس أخيار وفضلاء، خلاص يكفي هذا، فهو سلم المبلغ كاملة. ما يتصرفون فيه من أخذ نسبة معينة هذا راجع إلى ما يعني صدر من فتاوى بناء على النظام الذي أعطي للجمعيات ذات النفع المتعدي والعام. إذا كانوا فعلا أخذوا الإذن من ولي الأمر فهم يجري عليه ما يجري على العاملين عليه بالنسبة المقررة نظاما، وهي يعني هي أصلا مصدرها شرع ولله الحمد. فاطمئن يا أخي الفاضل حتى لو أخذوا هذه النسبة.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. نعم يقول ما صحة حديث أو يقول هل يجوز للرجل أن يخفي عن والديه أمور بعض الأمور الدنيوية خوفا من أن يحسدوه؟
الحمد لله. الوالدين يحسدونه؟ عجيب والله، هذا من أغرب الأسئلة. جرت العادة سبحان الله، والأمر الذي فطر الله الوالدين عليه محبة الأولاد ويعني ينتشون إذا سمعوا بأن الولد حصل على زيادة مالية أو رتبة دنيوية أو شيء من هذا القبيل. عموما إذا وجد من الآباء من مبتلى بمرض الحسد أو الإصابة بالعين، نعم لك أن تخفي هذا عن والديك.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ في يوم الجمعة في أثناء خطبة الجمعة في بعض الأحيان يقول يتحرك الرجل مع يقول ابنه مثلا إذا أراد أن يخرج مثلا يجلسه، إذا تحرك يعني يقول يسكنه في مكانه، هل هذه الحركة تكون فضل الشيخ تؤثر على صحة خطبة الجمعة؟
الحمد لله صح على النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من قال لأخيه صح فقد لغى، وجاء في زيادة وهذه الزيادة منتقدة من جهة الإسناد، ومن لغى فلا جمعة له. ولهذا ممنوع على من حضر الجمعة إذا وقف الخطيب على المنبر أن يسلم أو أن يصلي، مثلا إذا كان جالسا أصلا، أما من دخل نعم يصلي تحية المسجد، وأيضا لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر ولا يفعل شيء. لهذا لا تفعل شيء، وإن بالنسبة لمن بجوارك إذا كان أحد أولادك أو أحد يعني أقاربك تنبهه قبل الصلاة بعدم الكلام وعدم الحركة في الصلاة. إذا كان هناك يعني حركة غير طبيعية مثلا من هذا الولد أو الذي بجوارك وأصبح يشوش عليك، لا بأس بالفعل لا بالكلام، لأن بعض العلماء يقولون يجوز الإنكار بالفعل لا بالقول، وهذا طبعا وإن كان فيها خلاف، لكن تضع يدك عليه تسكنه حتى ماذا، حتى يعني يقطع هذا التشويش على المصلين.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. معنا أبو عبد الله، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله، تفضل.
يسيكم بالخير يا
جماعة. يسيك بالنور العافية. الله يحفظك.
مشايخ صوت بركة، هذا الأسبوع سافرت إلى الأردن.
نعم.
فهو سنة يعني زيارة كده، وسنة هذا شو أبغى شو أصحاب الكاس. قال أصحاب الكهف وفلان سيبك، كان قولة تحصل فات الزيارة، قلت ما صح الزيارة هل ثاني كش ثاني ما يعني ما شد ما شد الزيارة الليلة تراء المسيدين حرام ومسيد قلت فأنا ثاني ذاني يعني كشتك، فهل واجب لي كبيرك ما قصي عن ذات مسيد؟
نعم
ما شد يدر حالي لذات مسيد زيارة كشتك شوفك.
جزاك الله خير أبو عبد الله، تسمع شعرات حياك الله. ومحمود تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو محمود، تفضل.
مرحبا وسهلا، مسي عليك وعلى شيخنا الكريم،
الله يمسيك بالصحة
والعافية.
آمين. جزاك الله خير.
بارك الله فيك يا شيخ، أنا عندي سؤال.
نعم.
أمس صلينا المغرب وراء إمام، فهو كان يصلي بنية المغرب وإحنا كنا في نية العشاء، يعني كان فرض العشاء. نعم. وما عرفنا إحنا يوم الركعة الأخيرة هو بيلس التشهد، لكن احنا لازم نقوم، فلما وقفت شفت يلس رجعت يلس، فهل علي سجدة سهو ولا لا في هذه الحالة؟
ان شاء الله.
هذا سؤالي، بارك الله فيكم.
جزاك الله خير، الله يحفظك ابو محمد، تسمع ان شاء الله رد، حياك الله. نعم. جي فضل الشيخ سؤال ابو عبد الله، يقول انه سافر الى دولة يقول للسياحة، فيقول مررنا بمسجد يعني يقول قد كتب عليه أنه مسجد أصحاب الكهف، يقول لم نتقصد يعني المسجد لسبب معين، إنما يقول كنا يعني مجرد سياحة وزيارة.
الحمد لله لا حرج في ذلك، يعني هو قد يكون اللوحة مكتوب عليها اسم أصحاب الكهف، لكن لا ليس واقع، ما يوجد يعني أثر لأصحاب الكهف، الحمد لله ما دام أنه مسجد وكذا لا حرج عليكم في ذلك.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. سؤال أبو محمود، يقول صلينا المغرب خلف إمام بنية، نعم يقول بنية الإمام صلى بنية المغرب ونحن يقول بنية العشاء، فيقول في الركعة الأخيرة الإمام جلس، في الركعة الثالثة جلس للتحيات والسلام، فأنا يقول نحن قمنا ثم انتبهنا أن الإمام جلس فرجعنا مباشرة وجلسنا، هل علينا أن نسجد للسهو؟
الحمد لله أحسنتم حينما رجعتم بعدما قمتم، ونعم عليكم سجود السهو لأن صلاتكم أنتم صلاة العشاء 4 ركعات خلف من يصلي المغرب، فتسجدون للسهو بعد السلام أو قبل السلام، كل هذا جائز ولله الحمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود للرسالة النصية القصيرة، يقول أنا كبير في السن ويقول مبتلى بأمراض كثيرة منها الرهاب والدوخة والوسواس، وليس لي معين إلا الله عز وجل، فما النصيحة؟
الحمد لله، أسأل الله تعالى أن يمن عليك بالشفاء والعافية وأن يجعل ما أنت فيه سبب من أسباب رفعتك في الدنيا والآخرة. النصيحة أخي الفاضل، أولا لابد أن تعلم بأن الدنيا هذه هي دار ابتلاء وامتحان واختبار ودار أزمات ونكبات ومفاجآت في 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 حياة الإنسان، لهذا الله جل وعلا قال أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين، ويقول جل وعلا ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين، والنصوص في هذا كثيرة، والواقع أنت تشوف الواقع بارك الله فيك كيف أن هذه الدنيا لم تصفو لأحد، ما صفت لأحد، طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقذاء والأكدار، ومكلف الأيام ضد طباعها متطلب في الماء جذوة نار. المسألة الثانية أخي الفاضل، احمد الله عز وجل أن لم يجعل بلواك في دينك، هذه ترها نعمة من نعم الله عز وجل، ولذلك إذا كانت الدنيا أصلا هي دار ابتلاء طبيعي جدا أن يبتلى الإنسان في ماله في بدنه في أهله في ولده في عقله مثلا، أهم شيء أن لا يكون الابتلاء في الدين، الدين هو رأس مالك، إذا ذهب الدين ذهب كل شيء، ولذلك أحمد الله. الثالث أخي الفاضل، أحمد الله أن جعلها يعني بهذا ولم يجعلها بأعظم مما ابتلي به غيرك، وإذا أردت أن تعرف عظيم نعمة الله عليك وأن البلوى التي عندك ليست بشيء، روح للمستشفيات وزور المرضى الذين في الأجنحة، هناك العناية الفائقة، روح انظر إلى أحوالهم وشوف ما هم فيه، ستقول اللهم لك الحمد حمدا كثيرا، ما جعل بلواك أعظم. المسألة الأخرى يا أخي الفاضل مما أنبهك عليه، لا يروح عليك الأجر، في من الناس من يجمع على نفسه مصيبتين، يعني البلوى وفوات الأجر، لا، استثمر هذا الابتلاء في يعني كسب الأجور، النبي عليه الصلاة والسلام حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله عنه بخطايا، الشوكة هي شوك فكيف بغيرها، لهذا بارك الله فيك لا تجمع على نفسك مصيبتين، احمد الله واشكر الله والتزم كثرة الثناء عليه سبحانه وتعالى حتى لا يروح عليك الأجر. النصيحة الأخرى، اعلم يا أخي الفاضل أنك أنت الآن لو فكرت في بقية النعم لوجدت نفسك غارق في نعم الله عز وجل، يقول جل وعلا وأما بنعمة ربك فحدث، فأنت الآن انظر إلى أعظم نعمة أنت فيها، نعمة الإسلام، والله تتقزم جميع النعم أمام نعمة الإسلام والإيمان، فمن يريد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام، النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، شوف الآن غير المسلمين هم أكثر الناس حظ بالدنيا، لكن هل هذا دليل على محبة الله لهم؟ الجواب لا، إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، أما الدين فلا يعطيه إلا من يحب. نعمة الأمن في الأوطان، تعيش في دولة الحمد لله آمنة مطمئنة مستقرة ولله الحمد، نعمة الطعام والشراب متوفرة ولله الحمد، الجمعيات والأسواق وكل شيء، نعمة الأدوية، يعني في دول يا أخي الفاضل الناس فيها ما يحصل على حبة هذه اللي تقف عليها حياته مسكين، الحمد لله بعض الناس الآن من كثر الدواء يضعه في سلة المهملات، من كثر ما يعطى من أدوية. ونعم كثيرة يا أخي الفاضل أنت لو فكرت فيها صدقني بأن ما تمر فيه الآن يضمحل ويتقزم ويذهب ولا يكون شيء. صلى تعالى من عليك بالعافية والصحة والسلامة يا رب، ويحفظك كما يحفظ جميع المسلمين.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. تقول في حال وجود الأم في بيت الأخ ويصعب على الأخوات زيارة الأم دائما لأنها ليست في منزلها، وقد يكون في زيارة البنات للأم على فترات متقاربة يعني حرج على مثلا للأخ أو للبيت بيت الأخ، فهل الاكتفاء بزيارتها مرة في الأسبوع أو مرة في الشهر أو الاتصال بها يوميا والسلام عليها والاطمئنان على صحتها، هل هذا الأمر يكفي؟
الحمد لله يكفي ولله الحمد. يعني لو اتصلتم يوميا مثلا وهي ترغب في ذلك نعمة، زرتوها مرة في الأسبوع مرتين نعمة، يعني لا يلزم أن يكون يومي، هذه الحمد لله. تقدرون أيضا ظرفها الصحي وسنها والأشياء التي ترهقها تبتعدون عنها، الأمور طيبة في مثل هذا والحمد لله، لا تلزمون أنفسكم بشيء، وهذا الحمد لله يدل على صلاتكم ومحبتكم لوالدتكم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول هل يجوز أن أصلي سنة الظهر 4 ركعات بسلام واحد، كذلك يقول سنة العصر هل يجوز أن أصليها أيضا ب4 ركعات بسلام واحد؟
الحمد لله، الأصل في صلاة الليل والنهار ركعتين ركعتين لقول النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الليل وجاء في لفظ والنهار مثنى مثنى، فالتزم هذا بارك الله فيك في جميع صلواتك.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال عبد الرحمن الهاموك، من الإخراج سلطان القطامي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.